بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال: حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: وحدثناه قتيبة قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست. فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: فهل عندك من شيء؟ فقال: لا والله يا رسول الله. فقال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا؟ فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري. قال سهل: ما له رداء، فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا، فأمر به فدعي. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا، عددها. فقال: تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. هذا حديث ابن أبي حازم، وحديث يعقوب يقاربه في اللفظ. قال: وحدثناه خلف بن هشام قال: حدثنا حماد بن زيد حاء قال: وحدثنيه زهير بن حرب قال: حدثنا سفيان بن عيينة حا قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن الدراوردي حا قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة، كلهم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه بهذا الحديث، يزيد بعضهم على بعض، غير أن في حديث زائدة قال: انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه يتعلق بالصداق، وأن الصداق مطلوب في الزواج، وأنه يكون في القليل ويكون في الكثير، ولكن لا يغالى في المهور، وأنه إن لا يلزم تسميته بالعقد فإن سمي، وإن لم يسمى فإنه يصار إلى مهر المثل، يصار إلى مهر المثل. ف يعني يمكن أن يكون العقد بدون ذكر الصداق، وإن ذكر الصداق أو حصل اتفاق على مقدار معين، وإلا فإنه يصار إلى مهر المثل. وهنا، وهذا الحديث يدل على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من قلة ذات اليد، وأن الواحد منهم لا يكون عنده شيء أصلا، كما جاء في هذا الحديث عن سهل بن سعد أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: وهبت لك نفسي. فصوب فيها النظر وخفضه، فصوبه يعني رفع، يعني نظر إلى أعلى، وخفضه يعني نظر إلى ما أسفل. ثم إنه سكت عليه الصلاة والسلام ولم يجبها بشيء. فلما طال لما لم يجبها بشيء وجلست. وهذا يدل على يعني حسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم ومعاملته الطيبة، لأنه لما لم يكن يعني يريدها ما أجابها بجواب يجرحها أو يؤثر عليها أو يقول لا أريدك أو لا حاجة ليك، وإنما سكت عليه الصلاة والسلام، وكما يقولون جواب ما يكره السكوت، يعني فسكت عليه الصلاة والسلام ويعني ولم يجبها بشيء، وهذا يدل على كمال أخلاق عليه الصلاة والسلام. فقام رجل من الأنصار وقال يا رسول الله إن لم يكن لك حاجة بها فزوجنيها، وهذا أيضا من الأدب، لأنه قال إن لم يكن لك بها حاجة، لأنه لما رآه ساكتا ولم يجبها بشيء يعني فهم أو ظن أنه لا يريدها، فقال يا رسول الله إن لم يكن لك حاجة فزوجنيها. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني قال يعني هل عندك ما تصدقها أو هل عندك صداق؟ قال ما عندي. قال اذهب إلى أهلك لعلك تجد شيئا، فذهب ورجع وقال أنه لا يجد شيئا، ثم قال التمس ولو خاتما من حديد، فقال إنه لا يجد ولا خاتما من حديد، وقال إن هذا إزاري أنه يمهرها إياه ويعطيها إياه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إن إزارك لا تستفيد منه شيئا، لأنك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن كان لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس وسكت، ثم إنه ولى وذهب لما رأى أنه ما أجيب وأنه ليس عنده صداق، وهذا يدل على أن الصداق لا بد منه وأنه متعين. فلما ولى رآه موليا دعا به أو دعاه فرجع وقال هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم، معي سورة كذا وكذا. قال تحفظها عن ظهر قلب؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. هذه الرواية مطلقة، يعني ملكتها بما معك من القرآن، ما فيها ذكر المهر، لكن الرواية الثانية قال فعلمها، يعني علمها يعني هذه السور التي ذكرها، ومعنى ذلك أنه حصل لها فائدة وحصل لها مهر هو تعليمها، لما لم يوجد مال ولو كان يسيرا قليلا، لما لم يوجد أرشده أو أمره بأن يعلمها شيء من القرآن، فدل هذا على أن ذلك سائر وأن ذلك جائز، وأنه إذا عمل لها عملا أو عمل أو قام بعمل مثل هذا التدريس لسور من القرآن فإن ذلك يكون صداقا، لأن هذه فائدة، لأنها لو أرادت أن تحصل شيئا عن طريق التعليم قد تدفع شيئا في مقابل هذا التعليم، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم تعليمه إياها يكون مهرا لها، يكون مهرا لها. وما جاء بذكر الخاتم من حديد قد جاء النهي في النهي عن لبس الحديد وأنه حلية أهل النار، وما جاء في الحديث يحتمل أن يكون ذلك قبل أن يبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام يعني هذا الذي منع من لبس الحديد، وقد يكون يعني بعد ذلك، ولكنه أراد أن يتموله، ويمكن أن هذا الحديث يغير إلى شيء آخر وأنه يستفاد منه في غير التختم. أحد الحديث إيش فيه؟
جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال فهل عندك من شيء؟ فقال لا والله يا رسول الله، فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا، فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا، فقال صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد، فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري. قال سهل ما له رداء فلها نصفه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي. فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وكذا عددها. فقال تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن.
ويعني الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يعني يوهب له ويعني يحصل له ذلك يعني بدون عقد وبدون زواج. وكذلك الواهبة التي ذهب نفسها أو وهبت نفسها الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول هو الذي تولى لتزويجها حيث قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. نعم. سعيد
قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي عن يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم
وهو سلمة بن دينار
عن سهل بن سعد
الساعدي، لأنه إذا جاء أبو حازم يروي عن سهل فالمراد به بن دينار سلمة، وإذا جاء أبو حازم يروي عن أبي هريرة فالمراد به سلمان الأشجعي.
قال حا وحدثناه قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد قال حدثناه خلف بن هشام عن حماد بن زيد حا وحدثنيه زهير بن حرب عن سفيان بن عيينة حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن الدراوردي
هو عبد العزيز بن محمد الدراوردي
حا قال وحدثنا أبو مكرم بن شيبة عن حسين بن علي عن زائدة
بن قدامة
كلهم عن أبي حازم عن سالم بن سعد.
نعم.
يقول السائل هل هذا الحديث فيه جواز إنكاح المرأة من غير وليها؟
هذا بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حصل منه ذلك من هذه الواهبة، ويعني والمرأة لابد يعني لا تزوج إلا بولي، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم له أن يتزوجها يعني بدون ولي وله أن يزوجها بدون ولي كما حصل. فقال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. لكن غير الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة الواهبة ليس لأحد أن يعني يزوج يعني تزوج نفسها أو يزوجها غير وليها، يزوجها وليها الخاص أو العام، الخاص الذي هو أبوها وأخوها أو ابنها أو عمها أو عمها، وقال لا يكون يعني وليا، والعام اللي هو السلطان، وكذلك الوكيل للسلطان للأب أو العم أو كذا أو وكيل السلطان، لا بد من ولي، لا نكاح إلا بولي. نعم.
يقول هل يمكن يستدل أن ولي أمر المسلمين له أن يزوج أي امرأة من رعيته؟
لا، إذا كان لها يعني ولي ليس له أن يزوجها، يعني السلطان إذا كان ما في ولي يصير ولي، أما كونه يعني أبوها موجود راح يزوجها السلطان هذا ليس بصحيح.
هل استأذنها النبي صلى الله عليه وسلم لما زوجها؟
هو يعني هي ما أنكرت، يعني ما نعرف يعني شيء يتعلق بالاستئذان والاستئذان، لكن الكلام كله جرى وهي ساكتة، ومعلوم أنها إذا اختار لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد اختار لها أحد أو زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها لا تمانع، لكن الحديث ما فيه ذكر أنه استأذنها.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد قال حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد حا قال حدثني محمد بن أبي عمر المكي واللفظ له قال حدثنا عبد العزيز عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت أتدري من نش؟ قال قلت لا. قالت نصف أوقية فتلك 500 درهم. فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه.
ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وقد سئلت عن صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم بأزواجه فأخبرته بأنها 500 درهم وقال إنها 12 أوقية ونشا يعني نصف النشو والنصف والأوقية 40 درهما فإذا ضربت 40 درهما في 12 يطلع 480 فيضاف إليها 20 درهما وهي نصف الأربعين الذي هو نصف الأوقية فيكون مجموع 500 درهم. هذا هو صداق أزواج رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد حا قال حدثني محمد بن أبي عمر المكي عن عبد العزيز عن يزيد عن محمد بن إبراهيم.
نعم.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة.
نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو الربيع سليمان بن داود العتكي وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ما هذا؟ قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال فبارك الله لك أولم ولو بشاة. قال وحدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف تزوج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على وزن نواة من ذهب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا شعبة عن قتادة وحميد عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له أولم ولو بشاة. قال وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود حا قال وحدثنا محمد بن رافع وهارون بن عبد الله قال حدثنا وهب بن جرير حا قال حدثنا أحمد بن خراش قال حدثنا شبابه كلهم عن شعبة عن حميد بهذا الإسناد غير أن في حديث وهب قال عبد الرحمن تزوجت امرأة. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن قدامة قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنسا يقول قال عبد الرحمن بن عوف رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بشاشة العرس فقلت تزوجت امرأة من الأنصار فقال كم أصدقتها فقلت نواه وفي حديث إسحاق من ذهب. قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي حمزة قال شعبة واسمه عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا وهب قال أخبرنا شعبة بهذا الإسناد غير أنه قال فقال رجل من ولد عبد الرحمن بن عوف من ذهب.
ثم ذكر هذا الحديث أو هذه الأحاديث المتعلقة بزواج عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بامرأة من الأنصار وأنه أصدقها نواة من ذهب وهذا يدل على أيضا تقليل المهر وعلى يعني عدم المغالاة فيه لأنه قال أن تزوجها عن نواة من ذهب وفسر النواة من الذهب بأنها مقدار 5 دراهم يعني ما يساوي 5 دراهم وهذا شيء قليل. وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان من المهاجرين وقد جاء وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين واحد من الصحابة فعرض عليه أن يقاسمه يعني ما له وأن يتنازل أو يطلق إحدى زوجاته لتزوجها فقال بارك الله لك في مالك وأهلك دلني على السوق وذهب للسوق وصار يبيع ويشتري حتى تزوج ولقي النبي صلى الله عليه وسلم عليه أثر صفرة يعني مما يدل على الزواج لأن ذلك من طيب النساء وأنها رأى عليه هذا الشيء الذي يعني يفيد أنه له أهل وأنه تزوج فقال له نفسه بما أصدقتها قال نواة من ذهب قال أولم ولو بشاة وهذا يدل على تقليل المهر وعدم المغالاة فيه وكذلك أيضا يدل على مشروعية الوليمة وأن صاحب اليسار من كان يوسرا يعني يأتي بالشاة وأكثر من شاة ومن كان مقلا فليأتي بما تيسر سواء كان شاة أو أقل من شاة مما يطعم وسواء كان لحم أو غير لحم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في زواجه بصبية إنما يعني لم يذبح شيء، لم يذبح شيئا ولم يكن فيه لحم، وإنما كان حيص يعني من التمر والأقط والسمن، وهذا هو صداق أو هذا هو ما هذا هو الوليمة التي حصلت لصبية. ويعني فإذا الحديث يدل على أمرين، يدل على الصداق وأنه يعني لابد منه أنه ولو كان قليلا، والأمر الثاني يدل على مشروعية الوليمة وأنها تكون على الأقل شاة في حق ما كان موسرا. نعم.
الأمر أو وليم،
يعني هذا بعض العلماء يقول أن الوليمة أنها واجبة، ولكن الذي يظهر أنها مستحبة، وأن ما كان موسرا عليه أن يعني أن يفعل ذلك، ومن لم يكن موسرا يعني يأتي بما تيسر، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
ووقتها؟
وقتها عند الزواج، يعني من قال أن تكون عند العقد، ومنهم من قال أن تكون عند الدخول، وإن أتى بها عند العقد له ذلك، وإن أتى بها عند الدخول له ذلك.
بعد الدخول؟
وإن تأخرت بعد الدخول بشيء قليل ما في بأس.
الحديث هذا ما يدل على أنه بعد؟
إلا يدل على أنه بعد، لأنها كان هذا تدارك، يعني أقولك هذا فيه تدارك يعني، وهو يدل على أنه بعد لا شك، أو لم ولو بشد، يعني جائز أن تكون عند العقد وعند الدخول وكذلك بعد الدخول.
أثر صفرة،
صفرة يعني اللي هو طيب من طيب النساء، يعني الرجال لا يستعملون يعني هذا اللون أو هذا النوع الذي يعني يظهر، لأن هو الذي يظهر ريحه ويخفى لونه، وأما النساء طيبهن يعني يظهر لونه ويخفى ريحه.
قال عن حماد بن زيد عن ثابت عن أنس.
نعم.
ثابت
بن أسلم بن أنس.
قال قتادة، قال قبله أبو عوانة عن قتادة.
أبو عوانة هو الضاحي بن عبد الله اليشكري، وقتادة من دعامة السدوسي.
قال شعبة عن قتادة وحميد،
حميد بن أبي حميد الطويل.
قال حدثنا ابن المثنى عن أبي داود،
وهو سلمة بن داود الطيالسي.
قال حدثنا أحمد بن خراش عن شبابه،
شبابه بن سواه. في قبل ذلك أبو الربيع الأتكي
نفسه. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو الربيع سليمان بن داود العتكي.
هذا هو الزهراني، هذا هو الزهراني الذي يأتي ذكره كثيرا، وقد مر ذكره كثيرا، وهنا جاء بلفظ العتكي، والعتكي يعني هم من الأزد، وزهراني من الأزد، يعني في مرة جاء ذكر وصفه بأنه زهراني، وفي هذا الموضع بأنه عتكي، وكثيرا ما يأتي ذكره أو وصفه أو نسبته بأنه زهراني، وزهران من الأزد، وكذلك العتك من الأزد، وهو شخص واحد يعني مرة نسب إلى يعني قبيلة من الأزد باسم زهران، وفي بعضها إلى من الأزد باسم العتكي. نعم. والإنسان الذي لا يعرف هذا قد يظن أنهم شخصين، العتكي شخص والزهراني شخص.
قال رحمه الله تعالى حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غزا خيبر، قال فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وركب أبو طلحة رضي الله عنه وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وانحسر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم فإني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل القرية قال الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها 3 مرات. قال وقد خرج القوم إلى أعمالهم فقالوا محمد والله. قال عبد العزيز وقال بعض أصحابنا محمد والخميس. قال وأصبناها عنوة وجمع السبي فجاءه دحية رضي الله عنه فقال يا رسول الله أعطني جارية من السبي. فقال اذهب فخذ جارية. فأخذ صفية بنت حيي رضي الله عنها. فجاء رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيد قريظة والنظير ما تصلح إلا لك. قال ادعوه بها. قال فجاء بها فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها. قال واعتقها وتزوجها. فقال له ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها؟ قال نفسها اعتقها وتزوجها. حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل فأصبح النبي صلى الله عليه وآله وسلم عروسا. فقال من كان عنده شيء فليجئ به. قال وبسط نطعا. قال فجعل الرجل يجيء بالأقط وجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن فحاسوا حيسا. فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن ثابت عبد العزيز بن صهيب عن أنس حا قال وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن ثابت وشعيب بن حبحاب عن أنس حا قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عبد العزيز عن أنس حا قال وحدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا أبو عوانة عن أبي عثمان عن أنس حا قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن شعيب بن حبحاب عن أنس حا قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم وعمر بن سعد وعبد الرزاق جميعا عن سفيان عن يونس بن عبيد عن شعيب بن حبحاب عن أنس كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. وفي حديث معاذ عن أبيه تزوج صفية وأصدقها عتقها.
ثم ذكر هذه الحديث المتعلقة بأن الصداق قد يكون عتقا يعني للأمة بأن يتزوج بأن يعني يعتقها ويجعل مهرها صداقها لأن المهر يجعل عتقها صداقها. وذلك أن هذه منفعة لأنها يعني لما كانت أمة ليس لها حق القسم ليست من الزوجات. فإذا كانت زوجة يكون لها حق القسم. فإذا حصل لها أن انتقلت من كونها مملوكة يعني ليس لها حق الزوجات إلى كونها زوجة تكون مماثلة للزوجات في تحصيل الحقوق التي تكون للزوجات. فهذا فيه دليل على أن مثل ذلك يمكن أن يكون مهرا لأن هذه منفعة عظيمة يعني كونها تعتق ويتزوجها الذي اعتقها يعني يكون جمع ذلك بين مصلحتين لها. مصلحة كونها يعني انتقلت من الرق إلى الحرية والأمر الثاني أنها حصل لها زواج ممن اعتقها فلم تبقى يعني بدون أهل وبدون من يتولى أمرها لأنها خرجت من كونها مملوكة بالعتق. فإذا حصل الزواج منها فإن ذلك يكون جمع فيه بين مصلحتين لها مصلحة الزواج وأنها زوجة من الزوجات ومصلحة كونها يعني أصبحت يعني لها زوج فلم تبقى بدون زوج وبدون أحد يعني يحميها ويقوم بشؤونها ويقوم بما يلزم لها. وذكر يعني قبل ذلك قصة خيبر والرسول صلى الله عليه وسلم أنه ذهب إليها وأنه فتحها عنوة وأنه كان أنس راكبا خلف أبي طلحة والرسول صلى الله عليه وسلم كان راكبا فكان الزقاق يعني كان ضيقا وكان يلتصق أو يقرب يعني الجسد من الجسد فكان أنس يخبر بأن جسده أو أن ركبته تمس فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الرسول انحسر عنه يعني انحسر إزاره عنه فكان يرى فخذه. وهذا يدل على أن الفخذ يعني الفخذ هي عورة وهذا الانحسار لم يكن من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما حصل بسبب الازدحام أو بسبب السرعة وبسبب الريح التي لأنه قال انحسر ولم يقل حسر ومعنى ذلك أن هذا شيء من غير إرادته ومن غير تصرفه. فدل هذا على أن يعني كما جاء في بعض الحديث الفخذ عورة وهذا الحديث يعني يدل على خروج الفخذ لكن خروجه لم يكن مرادا وإنما كان بسبب السرعة والهواء وبسبب الازدحام الذي حصل في هذا الزقاق. وفيه أنه قال يعني قالوا أنه محمد والله وقال بعض أصحابنا والخميس يعني بدل والله. وقد جاءت هذه الجملة التي هي كلمة في طريق أخرى فيها التنصيص يعني على من روى الحديث ونص فيه على أنهم قالوا محمد والخميس والمراد بالخميس الجيش وسمي الجيش خميسا لأنه يتكون من خمسة أجزاء مقدمة ومؤخرة وميمنة وميسرة وقلب الذي هو الوسط يعني القلب الذي هو الوسط. وش فيه؟ ثم فيه أيضا ذكر الوليمة أو ذكر أنها أدخلت عليه يعني وأنها جهزتها أم سليم التي هي والدة أنس وأهدتها له يعني أدخلتها عليه فصار بذلك أصبح عروسا. ثم إنه طلب من الناس أن كل يأتي بما عنده فمنهم من جاء بالسمن ومنهم من جاء بالقاقط ومنهم من جاء بالتمر فجمعوا من ذلك شيئا فصار حيسا. والحيس هو ما تكون من هذه الأصناف الثلاثة يعني بحيث إذا خلط يعني تمر وسمن وآقط مجموع ذلك يقال له حيس. ولهذا يعني يذكر المثل يعني اختلط الناس اختلاط الحيس يعني امتزج بعضهم ببعض كما يمتزج الحيس الذي هو مكون من تمر وسمن وآقط.
قال وبسط نطعا وبسط نطعا
نطعا نطعا يعني مثل السفرة يعني شيئا يعني حضروه في الأرض ووضعوا عليه هذا الطعام لأنهم وضعوه على الأرض والذي يرفعه عن الأرض حتى لا يتلوث بالتراب هو هذا النطع أو النطع الذي وضع وبسط والذي هو يعني بمعنى السفرة يعني حيث يوضع عليه الطعام.
قال حدثني زهير بن حرب عن إسماعيل يعني بن علية عن عبد العزيز عن أنس
زهير بن صهيب كما سيأتي.
قال حاو حدثنا محمد بن عبيد الغبري عن أبي عوان عن أبي عثمان
هو النهدي عبد الرحمن بن مل.
قال حدثني زهير بن حرب عن معاذ بن هشام عن أبيه
هشام الدسوائي.
يقول هل يدل الحديث على جواز تزوج الأمة دون استبراء؟
لا الأمة لا بد من الاستبراء لا بد من استبرائها. المرأة المسبية يعني لا بد من استبرائها بحيضة يعني حتى يعلم أن ما في بطنها ولد من الزوج الأول.
هنا يعني لم يذكر لعله يعني اتصال القصة لم يذكر هنا أنه استبرأها
لا في الاستبراء يعني لا بد منه, لأن الاستبراء بحيضة يعني هذا جاء يعني لأنها هو ما جاء هنا, ولكنه جاء في غير ذلك أن المرأة أنها تستبرى بحيضة. المسلية تستبرى بحيضة ليس لها عدة.
أيهما حصل أولا, العتق ثم العقد أو العتق العقد ثم العتق؟
هو الذي يبدو أنه حصل العتق ثم حصل العقد, يعني أعتقها وجعل عتقها صدقة, أو أنه في الحال يعني قال يعني عندما يذكر المهر وأنه العتق.
قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن مطرف عن عامر عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يعتق جاريته ثم يتزوجها له أجران.
ثم ذكر يعني هذا الحديث فضل يعني من يكون يعني يحصل منه ذلك, لأنه أحسن إليها يعني إحسانين, إحسان بأن أعتقها وخرجت من كونها مملوكة إلى كونها حرة, وإحسان آخر بكون تزوجها فلم تبقى بدون ولي وبدون يعني أحد يؤويها أو يعني يكون مسؤولا عنها, فجمع لها بين الأمرين. فالحديث الذي مر يدل على حصول العتق وأنه يكون صداق, وهذا يدل على أن الذي يعتقها ويتزوجها يعني يكون أحسن إليها, بالإضافة إلى العتق كونه يعني تزوجها فصار يحميها ويؤويها ويصرف عليها ويقوم بشؤونها, فيكون له أجران, أجر على كونها أعتق وأجر على كونه تزوج.
قال حدثنا يحيى بن يحيى عن خالد بن عبد الله عن مطرف
مطرف بن طريف
عن عامر
الشعبي
عن أبي بردة
ابن أبي موسى
عن أبي موسى قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال كنت ردف أبي طلحة رضي الله عنه يوم خيبر وقدمي تمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأتيناهم حين بزغت الشمس وقد أخرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤوسهم ومكاتلهم ومرورهم فقالوا محمد والخميس قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين قال وهزمهم الله عز وجل وقعت في سهم دحية ووقعت في سهم دحية جارية جميلة فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أرؤس ثم دفعها إلى أم سليم تصنعها له وتهيئها قال وأحسبه قال وتعتد في بيتها وهي صفية بنت حيي قال وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليمتها التمر والأقط والسمن فحصت الأرض.
أين يعني حفر في الأرض يعني حفرة يعني حتى يجعل فيها نطع يعني بحيث أنه يعني يمسك في الجوانب فلا يعني يسيل يعني لأنه يكون في مثل حفرة, لكن الحفرة فيها نطع بحيث أن الذي فيها لا يصل أو لا يسيح على الأرض من بعض الجوانب. نعم مش بعدي.
لكن الآن قال أفاحيص وجيء بالأنطاع.
أيوة
فحصت الأرض أفاحيص
يعني
وجيء
مثل يعني ما زيل يعني ما يعني شيء ما عليها من التراب وصارت هابطة قليلا وجيء بالأنطاع ووضعت عليها يعني حتى يستقر فيها ما يوضع وحتى لا يسيل أو يذهب يمينا وشمالا يعني لو كان له تساوي مع الأرض, لكن لما صار نازل والأنطاع يعني في المكان النازل ومعلوم أنها يعني تأتي يعني أيضا من الجوانب فيصير الذي وسطها كله يعني سليم ما يصل إليه شيء من التلوث بالتراب. نعم.
فحصت الأرض أفاحيصا وجيء بالأنطاع فوضعت فيها وجيء بالأقط والسمن فشبع الناس قال وقال الناس لا ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد قالوا إن حجبها فهي امرأته وإن لم يحجبها فهي أم ولد فلما أراد أن يركب حجبها فقعدت على عجز البعير فعرفوا أنه قد تزوجها فلما دنوا من المدينة دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفعنا قال فعذرت الناقة العضباء وندر رسول الله صلى الله عليه وسلم وندرت فقام فسترها وقد أشرفت النساء فقلنا أبعد الله اليهودية قال قلت يا أبا حمزة أوقع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إي والله لقد وقع قال أنس وشهدت وليمة زينب فأشبع الناس خبزا ولحما وكان يبعثني فأدعو الناس فلما فرغ قام وتبعته فتخلف رجلان استأنس بهما الحديث لم يخرجا فجعل يمر على نسائه فيسلم على كل واحدة منهن سلام عليكم كيف أنتم يا أهل البيت فيقولون بخير يا رسول الله كيف وجدت أهلك فيقول بخير فلما فرغ رجع ورجعت معه فلما بلغ الباب إذا هو بالرجلين قد استأنس بهما الحديث فلما رأياه قد رجع قاما فخرجا فوالله ما أدري أنا أخبرته أم أنزل عليه الوحي بأنهما قد خرجا فرجع ورجعت معه فلما وضع رجله في أسكفة الباب أرخى الحجاب بيني وبينه وأنزل الله تعالى هذه الآية لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم الآية
انتهى
ثم يأتي حديث آخر
بمعنى
نعم
أقع.
قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا شباب قال حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس حا قال وحدثني به عبد الله بن هاشم بن حيان واللفظ له قال حدثنا بهز قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال حدثنا أنس قال صارت صبية لدحية في مقسمه وجعلوا يمدحونها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويقولون ما رأينا في السبي مثلها قال فبعث إلى دحية فأعطاه بها ما أراد ثم دفعها إلى أمي فقال أصبحيها قال ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر حتى إذا جعلها في ظهره نزل ثم ضرب عليها القبة فلما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عنده فضل زاد فليأتنا به قال فجعل الرجل يجيء بفضل التمر وفضل السويق حتى جعلوا من ذلك سوادا حيثا فجعلوا يأكلون من ذلك الحيث ويشربون من حياض إلى جنبهم من ماء السماء قال فقال أنس فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها قال فانطلقنا حتى إذا رأينا جدر المدينة هششنا إليها فرفعنا مطينا ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيته قال وصفية خلفه قد أردفها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فعثرت مطية رسول الله صلى الله عليه وسلم فصرع وصرعت قال فليس أحد من الناس ينظر إليها ولا إليها حتى قام رسول الله فليس أحد من الناس ينظر إليه ولا إليها حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسترها قال فأتيناه فقال لم نضر قال فدخلنا المدينة فخرج جواري نسائه يتراءينها ويشمتن بصرعتها
ثم ذكر يعني هذا الحديث من حيث أنس من طرق أخرى غير الطرق الأولى وفيها أو في الأول في أولها أن في الطريقة السابقة أنه اختار جارية مكانها من السبي والطريقة الثانية أنه اشتراها منه الرسول صلى الله عليه وسلم بسبعة أرؤس أي بسبع أنفس ومعنى ذلك أنه يعني أعطاه الواحدة وزاده على ذلك والطريقة الثانية الثالثة قال أرضاه وأعطاه ما أراد يعني فكأنه يعني أراد أن يحصل أكثر من واحدة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقوله اشتراه ليس معنى ذلك أنه ملكها وأنه اشتراها وأنها صارت سلعة، وإنما أخذ تلك المرأة التي هي صفية واصطفاها لنفسه عليه الصلاة والسلام لأنها ابنة سيد يعني اليهود، فيكون ذلك رفع لشأنها ورفع لمنزلتها لكونه يعني يكون من نصيب أو من اصطفاء الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك يعني أعطاه زيادة على ذلك طريقة ثانية سبعة أرؤس أنفس، وفي الرواية الأخيرة أعطاه ما أراد، أعطاه ما أراد يعني كأنه أراد شيئا أكثر من الواحدة فأعطاه ما أعطاه. إيش من الكلمات اللي
قد خرجوا أخرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤوسهم ومكاتلهم ومرورهم.
خرجوا بفؤوسهم ومكاتلهم ومرورهم، الفؤوس معروف أن هذه الفؤوس التي يحفرون بها ويعني ومكاتل هي الأوعية التي يعني يجمعون فيها الأشياء، مكاتل جمع مكتل، والمرور قيل إنها مساحي يعني أو قريب منها، وقيل إنها حبال يعني يصعدون بها النخل، يصعدون بها النخل يعني معناها أنها وسائل الحرث يعني من مساحي ومن حبال ويعني من مكاتل. نعم.
قال دفع إلى أم سليم تصنعها له وتهيئها وتعتد في بيتها.
وتعتد في بيتها يعني هذا هو الذي فيه أنها يعني اللي هي العدة التي هي الاستبراء، وإلا فإن النسبية لا عدة لا تعتد ويعني وإنما تستبرأ بحيضة حتى يتحقق بأنه ليس هناك ولد من الزوج الأول. نعم.
قال الناس لا ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد، إن حجبها فهي امرأته وإن لم يحجبها فهي أم ولد، فلما أراد أن يركب حجبها فقعد
يعني فهم أو عرف يعني كونها زوجة بكونها حجبت ما أو حجبها عليه الصلاة والسلام.
يعني كان الجواري سابقا يختلفنا عن الحرائر.
نعم نعم نعم
الجواري
نعم نعم نعم
الجارية تكشف لكن الحرة
نعم.
طيب مثلا الآن فقعدت على عجز البعير فعرفوا أنه قد تزوجها.
نعم.
يعني لو كانت جارية ما تجلس على
نعم.
مع نفس السيد على نفس
نعم.
البعير.
نعم.
قال فلما دنونا المدينة ودفعنا قال فعثرت الناقة العضباء وندر رسول الله صلى الله عليه وسلم وندرت.
يعني ندر وندرت يعني سقط أو صيعة مثل ما جاء في رواية الأخرى. نعم.
فسترها وقد أشرفت النساء فقلنا أبعد الله اليهودية.
يعني اللي هي صفية هذه التي كانت على معه على بعيره وسقط رسول الله وسقطت معه. نعم.
ثم أدخل الآن وليمة زينب. قال أبو حمزة قال ثابت بن أنس
يكنية أنس
يا أبو حمزة أوقع صلى الله عليه وسلم؟ قال إي والله لقد وقع. قال أنس وشهدت وليمة زينب فأشبع الناس خبزا ولحما وكان يبعثني
فجر يعني الناس. يعني ذكر الوليمة السابقة يعني أنها حيس بالنسبة لصفية كانوا في الطريق، وبالنسبة لزينب بن جحش كان يعني خبزا ولحما.
هل نقول ان هذا ما يدخل في العدل او ان هذا حسب يعني القدره؟
لا ما يقال هذا حسب التيسر.
الان اللي بيعدل لازم يسوي
ويمكن يعني ويمكن لا هو كل واحده في وقتها لا يلزم ان يكون كل واحده تزوجها فلا يعمل الثانيه الا مثل الاولى، قد يكون يعمل للثانية مثله لأن هذا ليس العدل إذا دخل في العصمة يعني يسوي بينهم. وأما كونه يعني تزوج واحدة هو
عقد عليها شيخنا.
نعم
مدام عقد دخلت العصمة.
نعم لكن بس الكلام على الوليمة وأنها يعني لابد أن تكون يعني موحدة يعني ليس بلازم. وقد يكون أن زينب رضي الله عنها أنها يعني صار لها يعني هذه الحظوة وهذه المكانة وهذه الزيادة من أجل أن الله زوجها وأنها تزوج وأنه لم يزوجها أبوها أو يزوجها ولي لها من الناس وإنما الله زوجها. ولهذا كانت تفتخر على تقول زوجكن أهليكن وزوجني الله فوق سبع سماوات.
قال وكان يبعثني فأدعو الناس فلما فرغ قام وتبعته فتخلف رجلان استأنس بهما الحديث لم يخرجا فجعل يمر على سائف يسلم على كل واحدة منهن سلام عليكم كيف أنتم يا أهل البيت فيقولون بخير يا رسول الله كيف وجدت أهلك فيقول بخير فلما فرغ رجع ورجعت معه فلما بلغ الباب إذا هو بالرجلين قد استأنس بهما الحديث فلما رأياه قد رجع قام فخرج والله ما أدري أنا أخبرته أم أنزل عليه الوحي بأنهما قد خرجا فرجع ورجعت معه فلما وضع رجله في أسكفة الباب أرخى الحجاب بيني وبينه
يعني دخل مع الباب فأرخى الحجاب يعني الستار الذي يعني يكون على الباب. نعم
الأسكفة
يعني العتبة أو
قال ونزل قوله تعالى لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم الآية.
نعم وهذه الآية التي نزلت في زواج زينب هي آية الحجاب ولهذا قال وإذا سأتمهن مثلا فسألهم وراء الحجاب وعلل ذلك بقوله ذلك مطهر لقلوبكم وقلوبهن وهذا التعليل يدل على أن الحكم ليس مختصا بأمهات المؤمنين اللي هو الحجاب لأن إذا كان زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وهن في الطهر والعفة والبعد عن أي ريبة قيل علل ذلك فغيرهن من النساء التي لسنا بهذه المنزلة فكونه يعلل يعني هذا الأمر يدل على أن الحكم عام وليس بخاص. نعم.
قال صارت صفية لدحية في مقسمه وجعلوا يمدحونها عند النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال ثم دفعها إلى أمي فقال أصلحيها.
نعم. يعني تهيئها للدخول عليه تجملها.
نعم. قال جعل الرجل يجيء بفضل التمر وفضل السويق حتى جعلوا من ذلك سوادا حيثا
يعني سوادا يعني شيء يعني يرى أنه مجتمع يعني سواد ولهذا يعني يقال يعني للشيء الذي يرى من بعد يقال لسواد مثل ما جاء في قصة عائشة رضي الله عنها لما تخلف يعني لما ذهب الجيش عنها وبقيت في مكانها فجاء صفوان معطل وقالت رأى سواد إنسان رأى سواد إنسان وكان يعرفني قبل الحجاب. نعم
قال
وكذلك يعني الصحابيين اللي يعني في بدر الذي وحدهم عن يمين عبد الرحمن عوف وثاني عن يساره قال أين أبو جهل قال وما تريد منه قال إنه يسب الرسول فلئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. نعم
قال فلما رأينا جدر المدينة هششنا إليها فرفعنا مطينا
يعني هششنا فرحوا يعني حصل لهم السرور لكانهم رأوا المدينة ووصلوا إلى بلدهم من هذا السفر الطويل الذي هو عام تبوك هذا عام خيبر. نعم نعم
قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن عفان
ابن مسلم الصفار
وقال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن شبابه
بن سواه
عن سليمان
ابن مغيرة
عن ثابت عن أنس قال حدثني به عبد الله بن هاشم بن حيان عن بهز
بن أسد.
بعد ذلك زواج زينب.
نعم.
نقرأ حديث
هو اللي
انتهى
اللي جاء في الآخر.
ايه
ها؟
ذاك جعله مع الباب الأول زواجه بصفية.
ايه
ثم بوب تبويبا آخر النووي.
ايش قال باب ايش؟
باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس.
حديث واحد ولا أكثر؟
حديث بثلاث أربع خمس طرق.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول أحسن الله إليك، هل يفهم من الحديث الواهبة نفسها هل يفهم من الحديث الواهبة نفسها بأن الصداق تعليم القرآن لا يصار إليه إلا عند تعذر الصداق الحسي؟
الله هو الذي يبدو، هو الذي يبدو، لأنه ما وصل إليه إلا بعد ما لم يوجد المال.
يقول هل يمكن عقد نكاح بلا حضور زوج، إنما وجود وكيل له نائب عنه؟
وكيل يقوم مقام الموكل سواء كان زوجا أو وليا، الزوج يوكل والولي يوكل.
يقول أحسن الله إليك، في بلادنا يأخذ الأب أبو الزوجة يأخذ المهر ليشتري لها بعض متطلبات الزواج، هل هذا جائز؟
يعني المهر حق لها وليس حق له، لكن إذا كان يعني أخذوا شيء لمصلحتها واشتروا به شيء لمصلحتها ما في بأس، المهم أنه ما يأخذون لهم، أقول ما يأخذونه لهم ويحرمونها.
ما حكم الزواج بدون صداقة؟
يصح الزواج لكن يتعين نهر المثل.
يقول حفظك الله، إذا كان المهر كما في الحديث تعليم شيء من القرآن، إذا أرادت الخلع مثلا كيف يكون؟
أقول هذا من التكلف في الأسئلة، لكن الجواب على هذا يعني أن يعني يكون شيء يعني يقابل يعني هذا التعليم يقابله، يعني ما إذا كان مثل هذا التعليم يعني يحصل بكذا يعني درهم يعني فيكون يعني بهذا المقدار الذي يساويه، لأن ذاك لا يمكن إرجاعه، وإنما الكلام على شيء يقابله وهو ما يدفع في تعليم مثل هذه الصور.
هل يجوز أن يكون مهر الزوجة الإقامة بها في المدينة النبوية؟
هذا ليس مهر، أقول هذا ليس مهر، يعني بس سكنت في المدينة وخلاص هذا مهرها، هذا ليس مهر.
يقول هل الزواج من نصرانية يحتاج إلى ولي؟
يحتاج إلى ولي مسلم، من نصراني لا يكون وليا، لا يكون وليا، يعني هي نصرانية؟
إيه
نعم يعني هي نصرانية وأبوها نصراني، أما بالنسبة للمسلمة فأبوها الكافر ليس 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 وليا لها، ليس وليا لها. وأما بالنسبة لل يعني للكافرة يمكن أن يكون وليا لها لأنها كافرة وهو كافر، هما متماثلان كلهم كفار.
يقول أحسن الله إليك، ما نصيحتكم للآباء الذين يغالون بمهور بياناتهم ويتنافسون في ذلك؟
الواجب على الأولياء أن يحرصوا على ستر النساء وعلى إعفافهن وعلى المبادرة إلى الكفء إذا تقدم، لا يفوتوه عليهن ولا يعني يحصل منهم الطمع في مال، لأن هذا من الإضرار، من الإضرار بهن. فلا يجوز للإنسان أنه يمنع الكفو من أجل أن يحصل مالا كثيرا أو ينتظر أن يحصل مالا كثيرا، لا سيما إذا كان سيأخذه، فإن هذا يصير مصيبتين، مصيبة يعني تفويت المصلحة لها، ثم أيضا مالها يؤخذ ولا يعني يكون لها شيء.